ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد كفاء ما أرشد وعلم وكفاء ما جاهد حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. وصلى الله على آله وعلى صحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه المحاضرة هو وصايا عامة، وإن الوصية لها شأن في هذا الدين، ذلك أنه جاء في القرآن وجاء في السنة ذكر أوامر كثيرة ونواهي بلفظ الوصية، كما في الوصايا العشر التي جمع في آخر سورة الأنعام بين الأوامر والنواهي، قال جل وعلا في أولها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال في آخر الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال في الآية الأخرى: ذلكم وصاكم به. ثم في الثالثة قال: ذلكم وصاكم به. فالأوامر والنواهي وصية عظيمة من الوصايا التي في الكتاب والسنة، ولهذا لا غرابة أن يكون المرء مستوصا به وأن يكون موصيا، فهو قد وصي، وكذلك ينبغي له أن ينقل هذه الوصية إلى من بعده. فالوصية في هذا الدين أمرها عظيم، وأعظم الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها عباده المرسلين وعباده المتقين من أول ما خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تقوى الله جل جلاله، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين جميعا أن يأمروا أقوامهم وأن يوصوهم بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإذا تأملت سورة الشعراء وجدت أن كل رسول يأتي ويقول لقومه، كما في قوله: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وهذا فيه الحث والترغيب والأمر بالتقوى. قال جل وعلا أيضا في قصة قوم صالح وفي قصة قوم هود، كل أولئك يقول الله جل وعلا للرسل أن أمروا أقوامكم بتقوى الله جل وعلا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول مبين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. فالأمر بتقوى الله جل وعلا أجمعت عليه الرسل، وهو أعظم وصية على الإطلاق، وآخر من وصى أمته بتقوى الله جل جلاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهذه هي حقيقة التقوى. قال العلماء: التقوى أصلها وقوى، لأنها مأخوذة من الوقاية، هي من وقى يقي، فإذا كان الشيء وقاية لشيء آخر قيل هذا وقاية وذاك اتخذ تقوى من ذلك الشيء. ومنه كما قال العلماء في استفاداتهم على هذه المادة، منه قول الشاعر: امرأة سقط منها نصيفها، قال الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني أنها جعلت يدها
وقاية بينها وبين أولئك الذين يرونها. فحقيقة التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية. ولهذا قال بعض السلف في تعريف التقوى أن التقوى هي أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى الله، وأن تطيع الله وتبتعد عن مناهيه، تخشى الله وتخشى عقاب الله على نور من الله جل جلاله. يعني أن التقوى جمع في الأمر والنهي بين أن تكون ممتثلا للأمر على نور من الله، وأن تكون مبتعدا عن المنهيات على نور من الله. ترجو ثواب الله فيما تمتثل من الأوامر، وتخشى عقاب الله فيما تنتهي عنه من النواهي. إذا تبين هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عباده، أمر المؤمنين بتقوى الله، حيث أمر ذلك الذي استوقاه بقوله اتق الله حيثما كنت وأدر السيئة الحسنة تمحها. وتقوى الله في القرآن أقسام، منها التقوى العامة التي خاطب الله جل وعلا بها جميع الناس في نحو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وفي نحو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم في آية النساء وغير ذلك من الآيات. قال العلماء هذه المرتبة هي المرتبة التي يجب تحصيلها على كل أحد، فهذه التقوى يؤمر بها المسلم ويؤمر بها الكافر، وحقيقتها أن تكون موحدا لله جل وعلا مبتعدا عن الشرك ووسائله، لأن أول درجات التقوى أن تتقي عذاب الله، وأن تتقي سخطه، وأن تتقي العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، بأن تكون موحدا مخلصا لله جل جلاله مبتعدا عن الشرك ووسائله. قالوا وهذا لا بد فيه من علم وتعلم، لأن تحصيل التوحيد في القلب وتحصيل فروعه لا بد له من علم. فمن الناس من لا يعرف أن كثيرا من الأمور التي عدها العلماء من أفراد التوحيد أنها من التوحيد، وذلك لعدم علمهم بذلك. كذلك لا يعلم أن بعض الشركيات التي قد يمارسها بعض الناس أنها من الشرك، وهذا إذا كان كذلك ولم يتعلم التوحيد والشرك فإنه لم يحصل هذه الوصية العظيمة التي وصى الله جل وعلا بها المرسلين والأنبياء وأمرهم أن يوصوا أقوامهم بذلك. فأول الدرجات أن تكون ساعيا سعيا حثيثا في أن يكون قلبك مع الله جل وعلا. وصلاح القلب ونوره إنما بكون الله جل وعلا فيه، وبتخليص القلب من أن يكون فيه رغب ونظر إلى غير الله جل وعلا. فإن حقيقة لذة القلب وحقيقة التقوى التي تحصل في القلب، لأن مكان التقوى هو القلب، التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، إنما يكون بأن يكون الله جل وعلا وحده في قلب العبد. فإذا دخل غير الله جل وعلا في قلب العبد فإنه ينزاح منه من التقوى بقدر ما دخل من ذلك. يكون غير الله جل وعلا في قلب العبد يعني من جهة التوجه، من جهة الإخلاص، من جهة الإقبال، فيكون في القلب حب الدنيا، يكون في القلب حب الجاه، يكون في القلب حب المال، يكون في القلب حب السمعة، يكون في القلب حب الملذات والشهوات. فإذا قويت هذه في القلب ضعفت التقوى، حتى ربما وصلت بالمرء إلى أنه يفرط في الأوامر ويفرط في أمر النواهي، يعني يغشى النواهي ويترك الأوامر. فصلاح القلب بتحصيل هذه الدرجة العظيمة من تقوى الله جل وعلا، وهي بأن تخلص القلب من غير الله جل جلاله، وهذا إنما يكون بالمحاسبة. فإن لذة القلب إنما هي بالله جل وعلا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه العلامة ابن القيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، أو من لم يعرفها لم يعرف جنة الآخرة. وهذه الجنة التي في الدنيا هي جنة لذة القلب بمعرفة الله جل وعلا وتوحيده والأنس به، فإن القلب المحدث المنيب أحوج ما تراه يكون لنفسه أن يكون مقبلا على الله ومنقطعا عن الخلق، يعني أنه إذا خالط الناس فيخالطهم مخالطة الكاره لذلك، وأما قلبه فإنما هو معلق بالله جل وعلا في الأقوال وفي الأعمال. إذا تحرك قلبه فإنما يتحرك لله جل وعلا، وإذا فكر قلبه فإنما يفكر في أمر الله جل وعلا وفي دينه وفيما يجب عليه وفيما يحرم. وأساس هذه الدرجة أن يكون القلب معلقا بالجنة خائفا من النار. قال جل وعلا: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قوله هنا أفمن وعدناه وعدا حسنا، يعني ذلك القلب الذي قامت فيه التقوى وأثمرت عملا صالحا واقترابا من الأوامر وبعدا عن النواهي، وإن لكل شيء وسيلة. فتحصيل هذه الدرجة من درجات التقوى، والتقوى كما ذكرنا هي أعظم وصية من وصايا الله جل وعلا لعباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما تحصل به هذه التقوى أن يكون نظر المرء إلى الجنة كأنها أمامه، وإلى النار كأنها أمامه، فينظر إلى الجنة وما فيها من النعيم ويوشك في يقينه أن يصير إليها إن رحمه الله جل وعلا ومات على الإيمان والتوحيد، وينظر إلى النار وما فيها وما أخبر الله جل وعلا عما في النار من النكال والعذاب، فيخاف ويوشك ويرى نفسه وكأنه إن لم يرحمه الله جل وعلا وقد واقع ذلك العذاب. صلاح القلب بألا تغيب الجنة ولا النار عن ذلك القلب لحظة واحدة. فإذا كان القلب أتاه هذا النور، أتاه هذا الصلاح، كان متقيا لله جل وعلا بأعظم أنواع التقوى، ألا وهو تحصيل الطاعات والبعد عن تحصيل التوحيد وفروع التوحيد والبعد عن الشرك وعن المنهيات. إن هذا الأمر ألا وهو معرفة التوحيد ومعرفة ضده وهو الشرك يحتاج إلى تعلم. من الناس من يترك نفسه دون تعلم ويقول أنا على الفطرة، أو من في بيتي على الفطرة، وأعظم ما تتركه في بيتك بل أعظم ما تتركه لنفسك وتجعل نفسك متعلقة به أن يكون القلب دائما في سلامة من أن يكون فيه غير الله جل وعلا، وذلك في تحقيق الإخلاص والبعد عن الشرك، وهذا يحتاج إلى تعلم. لهذا لا بد من أن يكون للعبد نظر مع نفسه جاد في هل حصل هذه المرتبة من التقوى أم لم يحصلها، لأن التوحيد له فروع كثيرة ولأن الشرك له فروع كثيرة، ومن أنواع الشرك ما ينافي كمال التوحيد، ومنه ما ينافي أصل التوحيد، ومن الناس من يغشى بعض الذنوب المتعلقة بالتوحيد والشرك، يعني المنافية لكمال التوحيد أو التي هي من شرك الألفاظ أو الشرك الأصغر دون أن يشعر. والمرتبة الثانية من مراتب التقوى هي تقوى الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعني أن تأتي كل أمر مما أمر الله جل وعلا به، وأن تنتهي عن كل نهي نهى الله جل وعلا عنه. كما قال طلق بن حبيب في تعريف التقوى: أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فكل أمر يحصل التقوى ويزيد، كل أمر تمتثله من أوامر الله يزيد في أمر التقوى، يزيد في التقوى في قلبك ويعظم الرغب فيما عند الله جل وعلا. والمرتبة الثالثة من مراتب التقوى هي التي ربما لم يحصل عليها إلا الخاصة من الناس، وهي أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يترك بعض الأشياء التي يشك فيها خشية أن يواقع المحظور، وهذه قد جاءت في بعض الأحاديث كما في قوله لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا يكون بترك المشتبهات. هناك مشتبهات متعلقة بالنظر، هناك مشتبهات متعلقة بالكذب، هناك مشتبهات متعلقة بأداء العمل، هناك مشتبهات متعلقة بأنواع التعامل العبد مع من حوله. فإذا ترك تلك المشتبهات وابتعد عنها كان بعيدا عن الحرام وقريبا من تنفيذ وامتثال أمر الله جل جلاله. هذه هي الوصية الأولى، الوصية بتقوى الله جل جلاله. أما الوصية الثانية فهي أن لا يترك العبد نفسه من التفكر في آلاء الله جل وعلا. وسكان المدن الذين يسكنون في المدن يفوتهم شيء عظيم، ألا وهو التفكر في آلاء الله، التفكر في ملكوت الله جل جلاله. والله جل وعلا أمر عباده بأن يتفكروا في الملكوت، والتفكر في الملكوت يورث معرفة الله جل وعلا ويورث معرفة ربوبيته جل وعلا. وإذا أثمر ذلك الربوبية في قلب العبد وفي عقله ولبه فإن الربوبية تقود إلى عبادة الله جل وعلا حق عبادته. قال سبحانه آمرا بالتفكر إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أهل المدن ينظرون إلى السماء وليست هي السماء، وينظرون إلى الأرض وليست هي الأرض، ينظرون إلى النبات وهو ينمو وليس هو في عينهم نبات ينمو، ينظرون إلى ما يحصل حولهم ولكن يفوتهم التفكر والتدبر. فإذا حصل العبد هذا الأمر ألا وهو امتثال أمر الله بالتفكر في آلاء الله فإنه يحصل له أنواع من الإيمان واليقين ومعرفة الله جل وعلا لا يدركها إلا من تدبر وتأمل. نقول إن توحيد الربوبية مما لم يبتل به الناس، فإن توحيد الربوبية يعني الإقرار بأن الله جل وعلا هو الواحد في خلقه، هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المميت وحده، وهو المعين وحده، إلى آخر أفراد توحيد الربوبية، هذا مما لم يبتلى به الناس، وهذا صحيح، فإن ابتلاء الناس إنما هو بعبادة الله وحده لا شريك له، لكن ليس معنى ذلك أن يترك العبد التفكر في أفراد الربوبية، فإن التفكر في أفراد الربوبية أمر محتم واجب من الواجبات الشرعية، لأن الله جل وعلا أمر به. كم من آية في القرآن وكم من حديث في السنة فيه وصف آلاء الله جل وعلا، فيه وصف ما في ملكوت الله جل جلاله. فتأمل وانظر في هذا الملكوت، تأمل كيف هي وقد أجمع على أنها كرة في السماء معلقة بلا عمل، و تأمل الشمس كيف تجيء وتذهب وكيف يحصل هذا ويحصل هذا، من الذي فعل ذلك وكيف خلقت الأرض على هذا النحو وكيف علقت السماء على ذلك النحو، رفع السماء بغير عمد ترونها، وقال في الآية الأخرى خلق السماوات بغير عمد ترونها. فالسماوات والأرض عبرة للمعتبرين، لكن من يعتبر إنما يعتبر أولو الألباب. قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأولو الألباب هم الذين يستخرجون الآيات من السماوات والأرض. فلو كان المرء يجعل لنفسه بعض الوقت في أنه يخرج خارج المدينة فينظر في ملكوت الله جل جلاله، ينظر ويعتبر كيف يخرج هذا النبات من هذه الأرض، تنظر إلى التراب فلا ترى فيه بذرة، فإذا أنزل الله جل وعلا عليه الماء اهتزت الأرض وربت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهذا أحد أفراد خلق الله جل وعلا. تتأمل في السماء، تتأمل في الأرض، تتأمل في نفسك، تتأمل في من حولك، فهذا التأمل وهذا التفكر ينتج لك أنه ولا شك أن الذي خلق هذا الخلق وصوره أنه هو الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فإن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله حق، وهو كلام الله، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من عند الله حق، فيثمر لك ذلك بيقين أنه يجب أن تطيع وأن لا تتردد في الطاعة، فليس المجال مجال سهل، وأن الخلق لا بد طائرون إلى الله جل وعلا. تأمل هذا الخلق وأن إعادة الخلق على الله جل وعلا أهون، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإعادة الخلق أهون من ابتدائه، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا تأمل العبد في ذلك ولم يكن فيما ينظر في الملكوت وفيما ينظر من خلق الله، يكن إنعثا ينظر نظر غبي بليد، بل ينظر نظر ذكي، ينظر ويتأمل في هذا الذي حوله، لما خلق ولماذا جاء الناس ومن الذي صنع هذا، هل يعقل أن يكون هذا المسجد جاء من عند نفسه وتركب هذا التركيب؟ ليس كذلك، إنما لا بد أن يكون له من عمله. فخلق الله جل وعلا وملكوته أعظم وأعظم، فيخرج العبد من هذه الوصية بأنه ولا بد من إيقانه بأن الله جل وعلا هو ذو الربوبية على خلقه، وأنه الذي يجير ولا يجار عليه. فإذا قر ذلك في القلب عظم في القلب التوكل على الله، عظم في القلب تفويض الأمر إلى الله جل جلاله، لأنه يرى هذه الأرض على عظمها عند أهلها أنها صغيرة عند الله جل وعلا. فإن السماوات وإن الأرض تطوى يوم القيامة فتكون في كف الرحمن جل وعلا. قال سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي القراءة الأخرى كطي السجل للكتاب. فهذا أمر عجيب. وقال سبحانه: والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذه السماوات التي فوقنا سماء تلو سماء، وبين السماء والسماء كل ذلك 500 عام، يعني كتف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وهكذا حتى تنتهي 7 سماوات، ثم يكون ثم كرسي الرحمن جل وعلا، ثم عرش الرحمن جل وعلا. واليوم الناظرون بهذه المراقب الجديدة وبهذه الأجهزة العجيبة توصلوا إلى مسافات عظيمة فيما رأوه من الأفلاك، لكن قالوا: ثم شيء في هذا الملكوت، ثم شيء في هذا الفلك لم نصل إليه ولم تدركه هذه الأجهزة على عظمها. فخلق الله جل وعلا عجيب، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن يتدبر إنما هم أولو الألباب. لهذا في آية البقرة قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، قال في آخرها: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال في آية آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فمن الذي يتفكر؟ من الذي يستفيد؟ هو ذو اللب وذو العقل. وهذا مما فوته الأكثرون على أنفسهم، فوتوا التدبر في أنفسهم، فوتوا التدبر فيما حولهم، فوتوا التفكر الذي ينتج حتما أن الله جل جلاله هو الذي خلق، وهو الذي صنع، وهو الذي ذرأ، وهو الذي برأ. وإذا كان كذلك فالمصير ولا شك إليه، هو سبحانه وتعالى الذي ابتدع الخلق، وهو الذي يعيده، والناس طائرون إليه، ويوم القيامة آت لا محالة لا ريب فيه. فيورث ذلك العبد صحة في قلبه وصحة في عمله وصحة في اتباعه حتى لا يكون في قلبه شك فيما أخبر الله جل وعلا به ولا فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة أن الصدر له أحوال، جاءت هذه الأحوال في الكتاب والسنة ومرتكزها على حالين. الحال الأولى أن يكون الصدر منشرحا للباطن، قال جل وعلا: ولكن من شرح في الكفر صدره. قال العلماء: انشراح الصدر بالباطل وسيلة إلى عمله وإلى الاقتراب منه وإلى الوقوع فيه، وكذلك يقابله انشراح الصدر بالحق، فإنه وسيلة وطريقة إلى أن يقبل العبد على هذا الحق وأن يأتيه. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال جل وعلا في فاتحة سورة الأعراف: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهذا الصدر إما أن يكون منشرحا للحق وإما أن يكون منشرحا للباطل، والباطل أنواع والحق أيضا أنواع، ولكن جماع الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة، جماع الحق هو دين الإسلام، والباطل شعب كثيرة ووسائله كثيرة. فمن شرح صدرا بنوع من أنواع الباطل فإنه وسيلة إلى أن يخطر ويخطر حتى يكون هذا الصدر قد حوى الباطل، ثم توافع الباطل القلوب والجوارح. لهذا كان من اللوازم على العبد أن يكون متأملا في هذه الآية في قوله جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدره، وفي قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه. وذلك أن انشراح الصدر بالحق وسيلة إلى مواقعته، وأن انشراح الصدر بالباطل وسيلة إلى مواقعته. بما يكون انشراح الصدر بالباطل وبما يكون انشراح الصدر بالحق؟ إن أنواع الباطل كثيرة، تقول من أنواع الباطل انشراح الصدر لعدم تعظيم الرب جل جلاله. أحيانا يأتي من يأتي ويكون يحضر بعض المجالس التي فيها عدم توقيع لله جل جلاله، يعني إذا ذكرت الآيات فلا تجد في قلوبهم وجل ولا خوف ولا تعظيم للمتكلم بهذه الآيات، وإذا ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عارضوه بآرائهم وبعقولهم فينشرح معهم ويضحك كما يضحكون ويستأنس كما يستأنسون. وهذا نوع من انشراح الصدر بالباطل، والواجب على العبد أن يكون قلبه منشرحا للحق. وإذا أتى نوع من أنواع الباطل فيكون في القلب بغض، لذلك يكون في الصدر بعد عنه وكراهية لذلك الشيء. لهذا انشراح الصدر بالباطل يأتي بالباطل حتى يرشع العبد. خذ مثلا الغيبة، كلنا يعلم أن الغيبة حرام وهي كبيرة من الكبائر، فلا يزال العبد يستسهل بها حتى يكون حديثه غيبة، ينشرح صدره لهذا النوع من أنواع الباطل حتى يعاقب بأن لا ينفك عنه. خذ مثلا فضول النظر، النظر إلى النساء وعدم غض البصر عنهن، فلا يزال ينظر وينظر ويستذهل بذلك حتى ينشرح صدره إلى ذلك، فيرى أنه ليس ثم شيء في النظر إلى ذلك، فيغشى أنواعا من الباطل بانشراح الصدر لذلك الباطل. كذلك خذ فضول الكلام، فضول اللسان، فإن القلب، فإن الصدر والقلب ينشرحان لهذا النوع من الباطل في أن يدخل في كلام لا يسوق، كلام في التعدي، في نيل من الأعراض، أو في قول فيه مقالة سوء أو ظن سوء إلى آخر مما نهى الله جل وعلا عنه من موبقات اللسان ومن آفات اللسان، فينشرح صدر العبد لذلك حتى يكون همه ذلك. خذ مثلا أيضا من فضول المقال ما يكون عند البعض من أنه يأتي له أصحاب، وإن كان أصحاب خير وهدى، ويدخلون في كلام يعلم هو أنه لا يجوز، لكن رعاية لصحبتهم يدخل معهم في ذلك المقال، إما فيه نيل من أهل العلم، أو فيه نيل من المسلمين، أو فيه ظن سوء، أو فيه اتباع لغير سبيل المؤمنين من البدع والمحتكات ونحو ذلك، فيظل يجامل كما يقال، ويجامل يجامل حتى ينشرح صدره بالباطل. والواجب على العبد أن يسعى في أن لا ينشرح صدره بالباطل. وكيف ينشرح الصدر بالباطل؟ بأن يتساهل شيئا فشيئا، فإذا تساهل أقدر. كذلك في المقابل، في الجهة الأخرى، انشراح الصدر بالحق. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن انشراح الصدر بالإسلام بأوامر الإسلام يكون أول الدرجات منه بقبوله وبمحبته، حتى ولو لم يعمله العبد، فإن العباد قد لا يعملون بكل ما أمروا به، لكن الواجب عليهم أن تنشرح صدورهم للحق، تنشرح صدورهم لأمر الله جل وعلا، فإن هذا يعقبهم خيرا. وإن العبد يهم بالحسنة فلا يعملها فتكتب له حسنة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعبد. لكن انشراح الصدر بالحق، انشراح الصدر بأنواع الهدى، بأمور الإسلام، هذا يسبب لك أنواع من القرب من الخير. فأمور الإسلام وشعب الإسلام كثيرة متنوعة، وإذا شرح الله صدرك للإسلام فإنك تقبل على روضات وجنات. قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن فانشراح الصدر بالباطل هذا وسيلة إلى غشيان الباطل. الواجب على العبد أن يحاسب نفسه أول ما يجد من نفسه انشراح صدر لنوع من أنواع الباطل، وإلا لو تساهل فإنه يكون هو الذي جنى على نفسه. كذلك إذا رأى العبد نوعا من أنواع الخير، فأول الدرجات أن ينشرح صدره لذلك الخير لما جاء من أمر الله، من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحد ذلك ويحد من عمل به حتى ولو لم يعمل به، فإن انشراح الصدر بذلك وعدم الحرج في الصدر مما أنزل الله جل وعلا إنه نوع من أنواع العبادة وسبب من أسباب الهدى والفلاح. الوصية الرابعة: وصية بالجد وترك التسويف، ترك الأمان. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مفسدات القلوب خمسة: المخالطة، والأمان، وفضول الكلام، والشبع، والنوم. وصول مفسدات القلب خمسة: كثرة المخالطة، والأمان، وفضول الكلام، والشبع يعني دائما، وكثرة النوم. وهذا الذي قاله صحيح، وقد شرحه وبينه. يهمنا منها اثنتان: الأولى منها الأمان، وهي التسويف، ووصيتنا هذه بترك التسويف وترك الأمان. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العاجز الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والأماني بحر واسع لا ساحل له. من الناس من يتمنى، قل مثلا من الشباب من يتمنى أن يكون طالب علم، يتمنى أن يكون فاهما للعلم، لكن متى تبتدئ بجد؟ يقول سأبتدئ. متى؟ بعد الاختبار. منهم من إذا أتت العطلة قال أول العطلة أنشغل بها، ثم بعد ذلك في منتصفها، في آخرها، إلى آخر ذلك. يعلل النفس بالآمال، يعلل النفس بأنه سيعمل ويعمل، فينقضي العمر وتنقضي زهرة العمر وهو الشباب ولا يحصل شيئا. السبب أنه أفسد إرادته في الأمانية الباطلة. من اقتنع بشيء فليغشاه فورا، فليغشاه فورا. إذا اقتنعت بأنك تريد أن تكون طالب علم فلتبدأ فورا. بعض الناس يريد أن يكون مطيعا، يعلم أنه على معصية وعلى ذنب أو مفرط في واجب من واجبات الله، متى تتوب؟ متى تنيب؟ يقول لا، انتظر شهر شهرين بس حتى أنتهي، ثم بعد ذلك أصحح العمل، أصحح الطريق، أنظر إلى نفسي وأحاسبها محاسبة جادة. نوع من الأمان، وهي من مفسدات القلوب. التسويف سوف هذه من أعظم الأسلحة التي تفتك بالناس. من الناس من يعلم أن أهل بيته بحاجة إلى توجيهه، بحاجة إلى إصلاحه، بحاجة إلى النظر في أحواله، ولكن متى يبتدئ؟ أقول الآن عندي مهمات وعندي كذا وكذا. إذا ابتدأت العطلة كما نسمعها كثيرا، سأسافر معهم وسأبتدئ في نصائحهم وسأضع لهم درسا وأوجه وأبدأ معهم في السيرة وأبدأ معهم في دراسة لبعض كلمات السلف الصالح، أو في جلسات مختصرة مع الأهل والأولاد أو الإخوان إلى آخر ذلك. فيمتد به الزمن وتأتي الشاغل دون الشاغل وهو في أمانه، لا حصل ما يريد ولا هو انتبه لغلطه مع نفسه. كذلك في باب الأماني، أماني الخير، أماني الإصلاح، أماني هداية الناس إلى الحق والهدى على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة. من الناس من يقول، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات أو جماعات، أن سنعمل وتمضي السنون ولم يعملوا شيئا، أو ربما عملوا شيئا غير محمود، فسيصححون ويقتنعون أن هذا الذي هم عليه ليس بجيد، أو أن غيره أفضل منه، أو أنه خطأ، فيتمنون الأماني في الإصلاح وهم ماكثون على شهواتهم أو ماكثون على انقضاء أوقاتهم في غير الجد. إذا اقتنعوا بهذا الشيء فالواجب أن يبادروه. فالشباب وعمر الشباب هذا فرصة لا تعوض. وقد قال ابتهام رحمه الله في مرثيته لولده التي مطلعها حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الإنسان فيها مصفرة حتى يرى خبرا من الأخبار. قال بعد ذلك ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما ترجو، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شغير هال، إلى أن قال وتراكضوا خيل الشباب فإنما أعماركم سفر من الأسفار. لا بد من الجد. الأماني لا بد أن تتحول إلى واقع منضبطة لضابط الشر. فإذا كان تم أماني في الخير والإصلاح على مستوى صغير أو على مستوى كبير فلا بد من البدار. البدار البدار، والمرء يعادل الفترة التي يمكنه فيها أن يعمل شيئا خيرا يعادلها قبل أن يأتي فترة لا يستطيع فيها أن يعمل شيئا. وهذا مما يجب أن يتدارس وأن لا تترك الأعمار تمضي وأن تترك الأوقات تمضي دون نظر. إذا نظرت في أحوال البيوت، إذا نظرت في أحوال المجتمع، وجدت أنواع من الفساد، أنواع من المخالفات، أنواع من التفريط في الأوامر. هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وكل في بيته من طلبة العلم أو إمام مسجد أو مؤذن مسجد، كل يريد أن نقوم بكذا ونريد أن نقوم بكذا، وتمضي الأيام والسنون وهم في أمان. وإذا عملوا شيئا فإنه ليس بعمل جاد، وهو مقتنع أن هذا الذي عمله ليس بعمل جاد. تنتظر إلى متى؟ هذه الأماني يجب أن تزال وأن تحول إلى حقيقة، أن يحول أمنية الخير إلى حقيقة وإلى واقع يبدأ المرء في تنفيذه، لأنك لا تدري إلى كم تعيش، ولا تدري هل أنت تعيش إلى أن تبلغ ما أمر الله جل وعلا بتبليغه وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. إن الاجتهاد في الدعوة يجب أن يكون على الفور، والدعوة لا تكون إلا بتعاون على البر والتقوى، فأصل الدعوة في التعاون. ومن الناس كما قد سمعت وعرض علي شيء من ذلك، من الناس من يقول نريد أن نعمل ونريد أن نكون مجموعة تدعو إلى الخير، ونكون مجموعة يتعاونون على مستوى حارتهم أو على مستوى قريتهم إلى آخره، وتمضي الأيام وهم في أمان لم يحصلوا شيئا. لا بد من تراث من التسابق مع الزمن، لا بد أن تسعى وأن تبتدئ نفسك بنفسك، وأن تبتدئ بمن حولك، وأن تسعى في الإصلاح والخير، وأن لا تتمنى على الله الأمان، فالأمان مضرة. ولهذا نقول إن من رام شيئا من أمور الخير والصلاح فليبادر به قبل أن يفوت الوقت. إذا نظرت الآن إلى الأحوال وجدت أن عندنا من المنكرات ومن المفاسد ما يزيد كل سنة بسنة، كل سنة يزيد من انحراف الناس عن الحق والهدى، ومن غشيان الباطل للقلوب، ومن إقبالهم على الشهوات، خاصة شهوتي المال والنساء، أقبل الناس عليهما دون حد، وهذا لا بد معه من إصلاح يجابه ذلك، لكن مقيد بالضوابط الشرعية. والعباد لو عملوا لا أدركوا. وقد كان بعض الأدباء كتب كتابة في وسيلة من وسائل الإصلاح، وبحسب نظره قال لما عرض واقعا يعيشه هو، قال عدم الرجال أم لم ينهض الرجال بواجبهم؟ هل عدم الرجال لم يعد أحد يقوم بواجبه الذي جعله الله جل وعلا على هذه الأمة، أم إنه تم رجال ولكن يتمنون الأماني؟ لا شك أنه أول درجات معرفة الواجب أن يتخلص المرء من الأماني، وأن يسعى جهده بأن يجعل يومه وليلته في الخير والهدى والصلاح، لأن هذا الأمر الذي ترون من انتشار الموبقات والمنكرات وأنواع المفاسد لا بد له من إنكار، لا بد له من تعاون على البر والتقوى لتقليله أو إزالته. الوصية السادسة الخامسة الإقلال من الخلطة، الإقلال من الخلطة أو الخلطة كما نصح ابن القيم رحمه الله، لأن من مفسدات القلب الإكثار من الخلطة. قال والخلطة نوعان، نوع منها يفسد القلب ونوع منها يصلح القلب. فأما التي تفسد القلب فهي أن يسعى في مخالطة الناس والكلام معهم بفضول المباحات أو أحيانا بالمستبهات أو بالمحرمات، يعني يحب أن يكثر الاختلاط، يحب أن يكثر معارفه، يحب أن يتعرف على هذا وهذا، ويأتي مجلس هذا وينتقل من مجلس هذا إلى ذاك، ويتعرف على 10 و20 و30. وهذه الكثرة في التعارف هي سبب لأن تتأثر بما عند أولئك، لأن كل إنسان فيه خير وفيه شر. فإذا كان من يخالطه العبد عنده بعض الشرور، فإن العبد مع كثرة الاختلاط لا بد وأن يأخذ من هذا وهذا، وربما اجتمعت عليه. وهذه خلطة مذمومة،
والقلب المتعلق بالله جل جلاله لا يأنس بالخلق كثيرا إلا إذا كان في توجيههم وفي إرشادهم وفي التعاون معهم على البر والتقوى، أما هو فيكون مشغولا بربه جل وعلا عما سواه، وفي الله جل جلاله شغل عما سواه. فكثرة المخالطة سبب من أسباب فساد القلب إذا كانت المخالطة بحسب ما اتفق، أما إذا كان العبد وهو القسم الثاني من أنواع المخالطة يخالط رغبة في الخير، إذا حضر مكانا وتعرف على أحد فإنما يتعرف ويخالط لأجل تحصيل الخير ولأجل دفع الشر، فهذا مخالطته محمودة وفيها صلاح لقلبه. وقد تحضر مجلسا أو مجالس فتفجل من أن تجعل ذلك المجلس مجلس خير وهدى فتخالط، وربما شاع في ذلك المجلس ما هو من فضول المباحات أو ربما من الكلمات التي ضررها أكثر من نفعها أو ما هو من المحرمات، فلا بد أن يكون الراغب في صلاح قلبه وصلاح الآخرين أن يأخذ بهذه الوصية التي أوصى بها ابن القيم بأن يكون المرء مقداما في الخير، يعني إذا حضر مجلسا فليبتدئ الكلام. إذا نظرت إلى المجالس ربما تحضر مثلا في وليمة في عزيمة تحضر في لقاء مع أناس إلى آخره، تلحظ أن الناس يبدأون ويتكلمون في موضوع ثم تمضي مدة وهم يتكلمون في ذلك الموضوع، فإذا ابتدأت أنت الكلام في موضوع ما فإنه غالبا ما ينشغل الناس بتحليلات ذلك الموضوع مدة من الزمن يكون فيها الخير وفيها التوجيه وفيها الدعوة والصلاح. فإذا الذي يجب على الذي يسعى في صلاح نفسه وصلاح غيره أن يكون مقداما في الخير، يأتيه الشيطان كما قال ابن القيم بأحبولته التي قليل من ينجو منها، فيقول إذا تحدثت أو إذا قلت ذلك فإنك تريد الشهرة أو تريد أن تذكر أو تريد أن تصرف وجوه الناس إليك أو نحو ذلك. قال فإذا أتى بهذه الحبولة فتعوذ بالله جل وعلا منه وتوكل على الله جل جلاله واجعل مخالطتك ومجالسك بخير وهدى وإرشاد الخلق إلى ما يجب عليهم وإلى ما ينبغي أو ما يجب أن يحذروه. إذن المخالطة هذه يجب أن تصنف نفسك معه إلى أي درجة تخالط وما هي مخالطاتك. بعض الناس يعرف 100 200 ما شاء الله، وبعضهم يعرف أكثر وأقل ويظن أن كثرة المعارف هذه وكثرة اتيان هذا وهذا 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 أنها أصلح للقلب، ليست كذلك. فصلاح القلب بقلة المخالطة إلا ما كان من المخالطة في أمر بمعروف ونهي عن منكر أو في علم أو دعوة أو خير أو فلاح، هذه المخالطة محمودة. وإذا أقل العبد في المخالطة أنس بربه جل وعلا، أنس بالقرآن، اشتاق لله جل وعلا، اشتاق لتلاوة كتابه، إذا صلى فإنه يكون للصلاة معه، يكون للصلاة في حقه معنى، فإنه ينادي ويحس أنه لن يكون مسرعا في طلب مخالطة الخلق بل هو منشغل بمناجاة الله جل وعلا عن مناجاة أو مناجاة الخلق ومخالطته. تلحظ من نفسك أن الذي يكثر المخالطة ويكثر الحديث مع الناس حتى على أبواب المساجد قبل الإقامة أنه إذا دخل في الصلاة لا يدخلها بقلب خاشع، لا يدخلها بقلب قد ظهر عليه في تقييمه لنفسه لذة مناجاة خالقه جل وعلا، وذلك لأن كثرة مخالطة الخلق تقتضي كثرة سماع كلامه، وكثرة السماع تشغل القلب وتشغل العقل إلا ما كان في حق وهدى. إذن فالمخالطة يجب أن توزن بالميزان وأن تنتبه لها في نفسك، كذلك في من تعود، كذلك في من حولك، كذلك في من توجه. أخ لك أو صديق أو ابن أو بنت إلى آخر أصناف الناس يأتي ويخالط هذا ويخالط الثاني والثالث، كم له من الأصحاب أو كم لها من الصاحبات، تجد أن لها عددا وأن له عددا، وهذا لا شك أنه يحدث أنواع من المفاسد. فالمربي كما أنه يربي نفسه على قلة الخلقة إلا والاختلاط إلا فيما ينفع، كذلك ينبغي له أن يكون في تربيته لمن حوله أن يكون إذا كان لا بد أن يخالطوا فأن تكون مخالطتهم وأن يكون أصدقاؤهم عددا محدودا، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المربون خاصة في البيوت وأولياء أمور البيوت. الوصية التي تليها وصية عامة وخاصة، هي عامة لجميع الناس وخاصة لخاصة الناس، ألا وهي أن يكون الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للمرء مما سواهما في تحصيل لذة الإيمان في القلب. ثلاث كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد من كل ما سواهما، من نفسك، من أهلك، من الدنيا، من المال، من الشهوات، فإن هذا يثمر تعلقا بالعبد في الآخرة وامتثالا في هذه الدنيا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثمر ترك الأهوى والشبهات والشهوات، لأن العبد إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنه يسعى إلى أن تكون هذه المحبة صحيحة. وهذه المحبة لما تكون ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، فإذا علمه وتعرف إليه، ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم اسمه قاعدة، وبنى هذا الكتاب على هذا الحديث، وفيه يعني قاعدة الكتاب أن المحبة هي المحركة، فمحبة صاحب الدنيا للدنيا هي التي حركت لهذه الدنيا. إذا أحب المال تحرك، قام آخر الليل لأجل أن يذهب إلى الموعد الفلاني للوقت الفلاني. محبة بعض الرجال للنساء وللشهوات تجعله يتحرك في ذلك ولو بذل وقتا ومالا إلى آخره. محبة أهل الطاعة للطاعة جعلتهم يتحركون في الطاعة. محبة أهل الإصلاح للإصلاح جعلتهم يتحركون في الإصلاح. إذا كان الله ورسوله أحب للعبد مما سواهما فإنه ينتج من ذلك أن تكون حركة العبد وتحرك العبد لله جل جلاله وفي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للخلق ولا لأحد، لأن المحبة هي التي تولد الحركة. هذا أصل وقاعدة ولها تفريعات. من تفريعاتها أن محبة الله جل جلاله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد محكما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه دون لذة للهوى، لأن المحبة كلما زادت كلما تخلص العبد من الهوى. مركب كما قال بعض الأدباء يلذ للقاصر الغريب، ومركب يلذ للقاصر الذي لا يعرف العام من النهاية يغرق في هذا المركب. الهوى هو أحد أعضاء التي تصرف عن محبة الله ورسوله، أصل ونتيجة. الأصل محبة الله جل وعلا إليه صلى الله عليه وسلم، ونتيجة هذه المحبة ترك الهوى. فمن كان عنده بعض الهوى إما في الشبهات أو في الشهوات فلتنتج من ذلك أو ينتج من ذلك التقعيد أن محبته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم محبة ناقصة. وقد قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب يعني أن تحب الله، ولكن الشأن أن تحب. فإذا كان العبد في هذا الأصل ألا وهو محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله فإنه ينتج عنه ترك الهوى، والهوى لا بد من أن يذكر بعض مظاهره، لأن تعظيم المحبة سببه ترك الهوى. ومن مظاهر تحكيم الهوى أن يعطل المرء طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص لما ألفه أو لما تعلمه أو لما نشأ عليه. والهوى قد يكون سببه الإلف، يكون ألف شيئا حتى صار هوى ورغبة وحتى يظن أنه الحق، وقد يكون نشأ على شيء وهذا الذي نفع عليه غلب على عقله وغلب على لبه حتى صار هوى له ويكون الحق في غيره. المرء لأجل محبته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يخلص نفسه من أن يكون له هوى في شيء إلا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. النشأة كما ذكرت، وهذه كلمة قد تكون ألفظ للشباب، النشأة لها أثر في أن يكون المرء صاحب هوى. قد ينشأ على خوف ويعتمد ذلك الخوف ويدافع عنه ولا ينظر إلى النصوص التي ربما دلت على خلاف ذلك القول. إذا دلت النصوص على ما نشأ عليه الحمد لله هذا توفيق، وإذا دلت على خلافه فإن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله، وإن كون الله جل وعلا وكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد مما سواهما يقتضي أن يترك الهوى وأن يسعى في تلقي العلم وتلقي ما يعتقد وتلقي ما يعمل به على ما دلت عليه النصوص. قال بعض أهل العلم: إن للتربية وللعلم أثرا في الطباع، كما أن لرضاعة الصغير أثرا في الطباع. الصغير إذا أرضعه من ليس من عنده صفات، إذا أرضعته من عندها صفات مذمومة ربما أتته هذه الصفات يأتي بها الرضاعة. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: إن الرضاعة نسبة، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. وقد كان بعض العلماء خطيبا فحلا يؤثر في الناس، وكان مهتما برضاع احد اولاده، حتى انه حرج امراته في ان يرضع ذلك الولد الا هي او الا من يعلم. فحصل مره انه اتت ذلك البيت امراه وكانت ترضع، فارضعت ذلك رضعات في غيبة من الوالد حتى رضع رضعات متعددة. شب ذلك وصار من العلماء، فكان إذا تكلم ربما أدركته حبته وهو يتكلم، وليس على شأن أبيه. وكما تعلمون أن الرضاع من الحليب أو اللبن منسوب إلى الوالد، وليس على شأن أبيه، فيقال له: كيف أدركت تلك الحبسة وأنت ابن فلان؟ فقال: هذا من آثار الرضعة الأولى. فالرضعة مؤثرة ولا شك، والرضاع مؤثر، كذلك رضاء الآراء، رضاء الأفكار. فإن الذي يقبل على الخير ويقبل على الاستقامة يرضى من الخير والهدى بحسب من يخالطه. فإذا أدرك بعد زمن واستقام وأقبل على الله جل وعلا وصار لا يحتاج في الغالب إلى موجه، يجب عليه بعد ذلك أن يتأمل نفسه في هذا الأمر، وهو تخليصها من الهوى، لأنه ما استقام ولا رغب إلا رغبة في أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وسبيل ذلك أن يترك الهوى إلا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تتدارسوها، وهي أن المرء في أول إقباله يعلق بذهنه أشياء وبقلبه أشياء قد لا يستطيع التخلص منها إلا إذا حجم على نفسه وخلص نفسه من الهوى وأقبل على تحكيم العلم وتحكيم الكتاب والسنة. وهذا ولا شك يتطلب من المرء جهدا، ويتطلب من المرء حسن توكل على الله جل جلاله، وفي ذلك أعظم الأثر، يعني عظم التوكل على الله جل جلاله. هذه مجموعة من الوصايا، واقتضاها الخاطب المستعجل، ولعل فيها كفاية، ونجعل بقية الوقت للأسئلة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: ذكرتم حفظكم الله الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث؟ هل هو صحيح حيث أني سمعت أنه ضعيف؟ وما الراجح في الاحتجاج بالضعيف في غير الأحكام والعقائد من الوعظ وغيرها، وفقكم الله؟
الحمد لله. أما هذا الحديث فإنه من الأحاديث التي اختارها النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية المعروفة، وقال فيه: حديث صحيح قويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وذكره بهذه العبارة إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. والذين ضعفوه ضعفوه لأجل أن في إسناده نعيم بن حماد، وقد قال عدد من أهل العلم إنه ضعيف من قبل حفظه على إمامته بالسنة وقوته على أهل البدع والمحدثات. وهذا الذي أعلوه به ليس بوجيه من جهتين: الجهة الأولى أن تضعيف نعيم بن حماد ليس هو بالتضعيف الذي يطرح معه حديثه مطلقا، وإنما إن قيل بتضعيفه تبعا لمن قال ذلك فهو يقبل حديثه إذا توبع أو إذا صار لحديثه سواء. وهذا الحديث الذي صححه النووي وغيره ليس فيه شيء جديد، بل هو معنى قول الله جل وعلا في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلماء: هذا الحديث في معنى الآية، وإذا كان كذلك فإن هذا الحديث يصح لأن الآية شاهدة له، وهذا على التنزل على أن في إسناده ضعف. والوجه الثاني من ذلك أنه من المتقرر عند أهل العلم أن الحديث إذا كان يشهد له
آية من القرآن فإنه يصح في ذلك الحديث وينسب مع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه القاعدة في غير موضع ابن جرير رحمه الله في كتابه في تفسيره العظيم للقرآن جامع البيان، وكذلك في كتابه تهذيب الآثار، وهو الذي عليه عمل أهل العلم. فإذا كانت الآية في معنى الحديث فإنه لا إشكال أن يقال أن الحديث صحيح، لأنه ليس فيه معنى يخالف ما جاء في الكتاب ولا في السنة، بل إنما فيه موافق لما في القرآن وما في السنة. والصف الثاني من السؤال مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. هذه المسألة لها أحوال، ذلك أن الحديث الضعيف يراد به يعني ما سنتكلم عليه هو الحديث الذي لم يثبت ضعفه، وذلك بأن يكون في الإسناد راو ضعيف الحفظ أو لين أو مقبول أو مستور الحال ونحو ذلك، فهذا تقبل له الشواهد. وإذا وجد ما يحتج يشهد له أو ما يستشهد له به فإنه يقوى وينتقل من الضعف إلى الحسن لغيره. في العقائد أهل الحديث لا يحتجون بحديث ضعيف في العقائد، وقد قال هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن العمدة في هذا الباب على طريقة أهل الحديث المتقدمين أئمة السنة كالسفيانين وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وكالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية والحميدي والبخاري ومسلم والترمذي إلى آخر أولئك الأئمة. العمدة في هذا الباب على أقوالهم وعلى تقريراتهم. فالحديث الضعيف قال شيخ الإسلام ابن تيمية أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده وإما في فرع من الفروع. فأهل الحديث يذكر عنهم شيخ الإسلام أن طريقتهم أن يستدلوا بالحديث الضعيف في تأييد أصل من الأصول. إذا كان الأصل ثابتا بالكتاب والسنة فلا بأس أن تحتج له ما جاء من الأحاديث حتى ولو كانت ضعيفة، أو في فرع من الفروع يعني في مسألة فقهية تورد لها الحديث الضعيف، وذلك إذا لم يكن في الباب إلا هو. وهذه هي طريقة الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث، لأنهم يحتجون بالحديث الضعيف في الفقه إذا لم يكن في الباب إلا هو، لأن الحديث الضعيف خير من الرأي، والمقصود بالحديث الضعيف الذي يقبل أن ينجذب. أما في فضائل الأعمال فيجوز أن يستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وعن السلف، وقد روي عن سفيان وعن غيره قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. وهذا في باب الترغيب والترهيب فيه واسع، بشرط الأمر فيه واسع بشرط أن يكون ما حواه ذلك الحديث من الترغيب أو من الترهيب لا يناقض أصلا أو لا يناقض قاعدة أو آية أو حديثا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، تكلمت عن المسابقة مع الزمن في عمل الخير والدعوة إليه، فيا ليت لو تذكر الفرق بين ذلك وبين العجلة المنهي عنها في الدعوة.
المسابقة هي أن يستغل الوقت جميع الوقت في عمل الخير، لأنك إذا تأخرت في الإقدام على الخير فإن أهل الشر لن يتأخروا في الإقدام على الشر والدعوة إليه وتحديد الباطل والشهوات إلى الناس. فإن عملت سابقتهم وصاحب الخير سابق بإذن الله. أما العجلة المنهي عنها في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث كقوله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وكقوله عليه الصلاة والسلام ولكنكم قوم تستعجلون، هذا المراد به العجلة في حصول ما وعد الله جل وعلا به من النصر لأوليائه والعز لأهل طاعته والذل لأهل معصيته. فهذا هو الذي نهي عن أن يستعجل قدر الله جل وعلا أو أن يستعجل أمر الله جل وعلا. والأمر الثاني مما نهي عنه في الاستعجال أن تحمل المرء العجلة أن يرتكب منهيا عنه في الدعوة أو أن يرتكب وسيلة من الوسائل التي لا يقرها أهل السنة والجماعة ولا توافق ما جاءت بها النصوص لأجل تحصيل الخير، فإن أهل السنة ليست عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة حتى توصل إلى الغاية المحمودة. وإذا نظرت إلى قصص الأنبياء، هذا نوح عليه السلام مكث في قومه ما مكث، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه بعد ذلك إلا قليل كما قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. قال المفسرون إن الذي آمن مع نوح 14 ما بين رجل وامرأة، وأكثر ما قيل إنهم 70 ما بين رجل وامرأة، هذه حصيلة 1000 سنة إلا 50 عاما. ليس المقصود أن تحصل النتائج، ولكن المقصود أن تسعى في الدعوة وفي الخير والإصلاح على نور من الله وعلى وفق ما قرره أهل العلم وما دلت عليه النصوص، حتى تكون هذه العبادة وهي الدعوة صاحبة. أما إذا استعجل في ذلك، استعجل في الإصلاح، بمعنى اتخذ المرء وسيلة غير مقرر شرعا لأجل أن يصل إلى النتيجة العجلة، فإنه لو وصل لا يكون محمودا لأنه اتخذ وسيلة غير مشروعة. فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، ولا بد أن تكون الغاية محمودة، والله أعلم.
قضية الشيخ، قلتم أن الحق أنواع، فهل الحق يتعدد؟
هذا السؤال كأن السائل يريد أن نوضح له ولغيره هذه المقالة. الحق واحد لا يتعدد، يعني الحق الذي يرضاه الله جل وعلا وهو حكمه الشرعي واحد لا يتعدد في المسائل التي اختلف فيها العلماء. ليس ثم حقا، ليس ثم حق وحق وحق، بل الحق واحد، ومن خالف الحق إما أن يكون مخطئ معذور وإما أن يكون عاق. وأما الحق الذي عنيناه فهو خروج ذلك الحق، وهذا كقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد الصراط وهو سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فجعله صراطا واحدا، وجعل سبل الباطل كثيرة فقال ولا تتبعوا السبل، ومع ذلك فجعل الله جل وعلا لسبيل الحق سبلا، قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالسبل هذه في داخل الصراط، سبيل واحد يجمعها وهو القرآن وهو الإسلام وهو السنة، كما فسر بذلك قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أن الصراط المستقيم هو الإسلام هو السنة هو القرآن. وهذا الصراط فيه في داخله سبل وفي داخله شعب، لكن ليست مفرقة عن ذلك السبيل، ليست مبعدة من سلكها عن ذلك السبيل، بل هو فيها، إن سلك شعبة من تلك الشعب فهو فيها. فكذلك إذا قلنا إن الحق أنواع وإن الحق له فروع وله شعب، فنريد به فروع الحق الداخلة في السبيل الواحد وفي الحق الواحد. نعم.
فضيلة الشيخ، من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد، ما الطريقة المثلى لتحسينه؟
أعد.
من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد، ما الطريقة المثلى لتحسينه؟
العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم أن يتعلم، وهو ما به تصح عباداته وتصح معاملاته، وأصل ذلك أن يصح القلب في الإخلاص، يعني أن يتعلم التوحيد وضده، هذا فرض عين، وأن يتعلم ما تصح به صلاته من الشروط والأركان والواجبات، يتعلم هذا فترة من عمره أسبوع على أحد أهل العلم حتى يضبط ذلك. كذلك إذا كان له أموال يتعلم كيف يخرج الزكاة أو كيف يحصي الزكاة وكيف يحصل الزكاة. إذا كان يبيع ويشتري لابد أن يتعلم أحكام البيع الجائز وأحكام البيع غير الجائز، ويسأل أهل العلم حتى يكون فيما يأتي ويذب على بيّن. هذا القسم فرض عين، كل من احتاج في العمل أو في العبادة إلى أحكام شرعية يمارسها دائما فإنها تكون فرضا عليه في صلاته وزكاته وسائر أركان الإسلام. من أمثل ما يطلب به ذلك في التوحيد كتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن ذلك الإمام نظر إلى سؤال الملكين في القبر يسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا دخل العبد في القبر، إذا أدخل القبر ووري عليه التراب أتاه ملكان فيسألان من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه الأسئلة الثلاثة سماها الشيخ محمد رحمه الله سماها ثلاثة أصول، وأجاب عن هذه الأسئلة بالأدلة في رسالة صغيرة سماها ثلاثة الأصول، هي أجودة تلك المسائل، فمن درسها وتحفظها وكانت دائما على ذكر منه فإنه حري بالتفسير عند ذلك السؤال. قال العلماء يكفي أن يتعلم أجوبة تلك المسائل في عمره مرة مع دليلها، حتى لو نسي بعد ذلك يكون كافيا، إلا إذا أتى ردة تتخلل ذلك فإنه يجب عليه أن يعود فيتذكر ذلك حتى يدخل في الإسلام عن دليل لا عن تقليد. هذا في التوحيد، هذه رسالة مختصرة. أما في أمور الصلاة والزكاة فله أيضا رسالة سماها آداب المشي إلى الصلاة، انتزعها من بعض كتب الفقهاء.
فضيلة الشيخ، كثرت بين الشباب في هذه الأيام النقاشات والجدال وهم بين محق وبين مخطئ، وذلك يعود لأسباب أهمها اتباع الهوى وترك منهج السلف الصالح، فإذا قيل لأحدهم قال الله قال رسوله كان جوابه هذا صحيح، ولكن ثم بدأ يعدد حجج عقلية لا صلة لها بدليل، فهل من وصية لهذا الصنف من الشباب؟
الوصية وصيتان، وصية لهذا الصنف ووصية أيضا لغيره. أما الوصية لهذا الصنف فإنها ضمنت في أثناء المحاضرة بأن الواجب على العبد أن يكون مخلصا لله جل وعلا مبتعدا عن الهوى وعن أسبابه. وأهل الدين وأهل الخير كل يريد صلاح قلبه ونفسه وصلاح من حوله، ولا بد أن يحاسب المرء نفسه في أن يكون الدليل وقول أئمة أهل السنة وأئمة الإسلام وعلماء السنة أن يكون قولهم محكما، وألا يذهب إلى آراء وأفكار ليست مقرا بها عند أولئك الأئمة وليست معروفة عند أهل السنة فيما كتبوا في عقائدهم وأقوالهم. فالواجب على هذا وأمثاله أن يتقوا الله جل جلاله، وأن يسعوا في تطبيق السنة على أنفسهم قولا وعملا، وأن يتبعوا ما قال الله جل جلاله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في القلب حرج من ما جاء في الكتاب والسنة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وأمدها في عهدها 10 سنوات في الصلح المعروف في صلح الحديبية، كان أكثر أو كان كثير من الصحابة يرون أن الخير في قتالها، وأن جهاد أولئك المشركين وغزو مكة وفتح مكة أنه خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما أعطاهم، حتى قال عمر يا رسول الله، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألتنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نقبل الدنية في ديننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ وفعل ما أمره الله جل وعلا به، فكانت عاقبة اتباع أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله أن كان ذلك الصلح الذي كان ظاهره ضد المسلمين وضد الصحابة، أن كان ذلك الصلح فتحا مبينا أنزل الله جل وعلا فيه آيات عظيمات، قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وذلك الفتح هو صلح الحديبية، لأن الله جل وعلا جعل ذلك الصلح فيه من الخيرات، والفتح للمسلمين ما قووا به ومن انتشرت به الدعوة، وتبعه فتح خيبر، وتبعه انتشار الإسلام وقوة أهل الإسلام على من عداه، فكان فيه أنواع من الخير والفلاح. فإذا طاعة الله وطاعة رسوله هي الخير وهي الصلاح، فإذا ترك العبد هواه وما يشتهي وآراء التي تعتور في ذهنه أو في قلبه إلى ما دلت عليه النصوص على فهم الصحابة وعلى فهم أئمة الإسلام، فإن ذلك عاقبته هي الخير، ولا بد من الاتباع وترك الاتباع، والحق قديم. الجهة الثانية أنه يجب على المسلمين وخاصة الذين يهتمون بهذه الأمور وأمور الخلافات أن يمتثلوا الوصية العامة بالائتلاف وعدم الائتلاف، وأن لا يجعلوا للشيطان عليهم مدخلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الصلاة بتسوية الصفوف، وقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وقال أيضا لينوا بأيدي إخوانكم. وهذا هو الواجب، أن المسلم يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، وأن لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وأن لا يعتقد أنه هو المفضل على غيره، بل يحاسب نفسه ويتمنى أن يكون غيره مهتديا كما أن الله جل وعلا هداه. وكل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والواجب على الناس الائتلاف وعدم الائتلاف، لأن الله جل وعلا من علينا بالائتلاف والمحبة، ومن علينا بأنه لا مشاحنات ولا تحزبات ولا فئات فيما بيننا، هذه نعمة عظيمة. وتحصل النزاعات ويحصل الافتراق إذا فرط العباد في أمر الله جل جلاله، كما قال جل وعلا مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أن يتبعوا العلم وأن يتركوا الهوى وأن يتبعوا ما جاءهم وما أخذ عليهم من الميثاق والعهد، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا بعض ما ذكروا به، تركوا نصيبا مما أمروا به ومما نهوا عنه. فماذا حصل؟ كانت العاقبة أن عاقبهم الله جل وعلا بالفرقة فيما بينهم. قال سبحانه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال ابن شهاب الزهري وغيره: إنما تفرقت اليهود والنصارى من قبل الآراء والأهواء. فالآراء والأهواء هي التي تفرق، واعتماد الدليل واتباع ما جاء به الله، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعمة عظيمة يجب على الصغار والكبار والشباب والشيب أن يسعوا في تثبيتها وفي تحصيلها، وإذا حصل أخطاء أو زلات فإن الواجب المناصحة وعدم المعاداة، لأن لكل مؤمن نصيب من الولاية والمحبة. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا قام اسم الإيمان كان لصاحبه نصيب من الولاية والمحبة، ومن محبة المؤمن للمؤمن ومن موالاة المؤمن للمؤمن أن يسعى في خيره وأن ينصح له وأن يحب له ما يحب لنفسه. هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم مغفرة الذنوب والتسديد في الأقوال والأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يقيمنا على الهدى ما حيينا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذا المسجد. اللهم استجب، اللهم فاغفر جنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.